Média.
Média. Podcast.
أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
عدد اليوم نخصصه لمكانة المغرب إقليميا ودوليا، وكيف وصل المغرب إلى تعزيز خارطة شركائه التجاريين على جميع الأصعدة على جميع المستويات.
الخبير.
يوما بعد يوم يكتسب المغرب أهمية متزايدة كشريك اقتصادي وحليف موثوق به على جميع المستويات، شراكة دولية متعددة الأطراف لا تنحصر في فضاء محدد أو قارة معينة. مجموعة من دول العالم اليوم تربط تنميتها وازدهار بلدانها بعلاقاتها مع المملكة المغربية. حضور مغربي في كافة المجالات، منصة اقتصادية ومالية لا بديل عنها نحو إفريقيا، ومواقف واضحة وصارمة عززت مكانة المملكة وجعلت من البلاد حلقة وصل وحلقة مركزية داخل فضاء دولي متنوع وسريع التحرك. فكيف استطاع المغرب أن يمر إلى السرعة القصوى في تدبير مستوى أو في مستوى تدبير تحالفاته وشركائه على كل الأصعدة، وما هي أبعاد وأفاق هذه الشراكات المتنوعة؟ هذه العناوين وهذه المحاور سنناقشها اليوم مع الكاتب والمحلل في مجال الجغرافيا السياسية الأستاذ حمدي القروي، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدكتور عبد اللطيف كومات. أهلا وسهلا بكما. وأبدا معك أستاذ حمدي، يعني المغرب طبعا ركز كثيرا على تنويع شركائه الدوليين بمنطقة المصالح المشتركة، أعطى الأولوية لتأسيس مصالح اقتصادية قوية بينه وبين الدول العظمى أو حتى الصاعدة. برأيكم أولا، كيف يبرز دور المغرب اليوم كشريك استراتيجي كحليف موثوق به في بناء علاقات اقتصادية مع جميع الدول؟
شكرا على الاستضافة أستاذة أسماء. بالنسبة للمملكة المغربية لديها دبلوماسية نشطة للغاية أثناء العقدين الأخيرين على وجه التحديد، خاصة وأن الدبلوماسية المغربية تتميز بالواقعية، لديها علاقات استثنائية مع إسبانيا بوصفها أكبر شريك للمملكة المغربية من حيث التبادل التجاري، كذلك لديها علاقات جد متينة اقتصادية مع فرنسا بكونها أكبر مستثمر أجنبي في المملكة المغربية، وهذا أدى رويدا إلى تحلحل سياسي، فاعترفت إسبانيا بمغربية الصحراء، وكذلك موقف فرنسا تعدل لصالح المملكة المغربية، ورويدا رويدا أصبحت القارة الأوروبية مع ملف المملكة المغربية، سواء باعتراف صريح أو بدعم للمبادرة الملكية المغربية للحكم الذاتي، وهذا تحول جد طيب خلال العقدين الأخيرين. بالنسبة كذلك للمملكة المغربية، لديها نوع آخر من الدبلوماسية البناءة التي ترنو إلى تطوير علاقات مع الأقطاب الصناعية الصاعدة على غرار الصين، على غرار البرازيل وغيرها. صحيح أن المملكة المغربية لديها علاقات دبلوماسية جد مهمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر قوة عسكرية واقتصادية في العالم، والتي اعترفت في 2020 بمغربية الصحراء، وهذا كذلك إنجاز مهم آخر ينضاف إلى الاعترافات الدولية لكبار العالم بمغربية الصحراء. والجدير بالذكر أن الدول التي تعتبر منافسة للقرارات الأمريكية على غرار روسيا والصين هي أصبحت تتخذ موقفا يعتبر نوعا ما إيجابيا، لأنها لم تعترف إلى هذه اللحظة بالكيان الوهمي وهذا نتيجة لأن المغرب له كذلك أوراقه يمكن أن يلعبها في حال اتخذت دول عظمى كبرى مثل الصين وروسيا وغيرها خطوات ضد الوحدة الترابية المغربية. ولكن الصين مؤخرا نجدها قد فتحت أو قررت فتح أكبر مصنع للبطاريات في المملكة المغربية لتصنيع السيارات الكهربائية وما إلى ذلك، وهذا يدل على حجم الثقة بين الصين والمغرب. كل دولة في العالم لديها هاجس أن تخسر مكاسبها الدبلوماسية، والمغرب دائما يعمل على تحقيق توازنات دولية من أجل أن يكون هو الذي يتحكم في المسار العالمي في هذا المجال.
نعم، طيب أتحول إليك دكتور عبد اللطيف كومات. يعني مجموعة من الدول اليوم تربط تنميتها بعلاقاتها مع المغرب. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد بمجلس النواب قبل أيام على تميز علاقات التعاون القائمة مع المغرب في كافة المجالات، من الأمن إلى الهجرة وصولا إلى الثقافة والرياضة. وزير الخارجية الفرنسي أيضا أشار في مقابلة على إذاعة فرنسية بأن المملكة أصبحت اليوم قوة إقليمية مؤكدة. وزارة الخارجية الأمريكية سلطت الضوء أيضا على أهمية الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يمكن قراءته من خلال هذه التصريحات، وما هي يعني آفاق وأبعاد هذه الشبكة الدولية المتنوعة التي تعترف بما يتوفر عليه المغرب اليوم والمكانة التي وصلت إليها المملكة؟
هذه في الحقيقة نتيجة لسياسة سنها المغرب منذ سنوات، لا من ناحية السياسية والدبلوماسية ولا أيضا من ناحية الاقتصادية، بحيث كان هناك توازن وأيضا هناك علاقات مع مختلف أقطاب العالم. تكلمتم عن الصين، عن الولايات المتحدة، عن الاتحاد الأوروبي، عن روسيا. يعني هناك توازن من ناحية السياسية وأيضا هناك سياسة اقتصادية وعلاقات استراتيجية مع مختلف هذه الدول، بحيث اليوم نلاحظ أن هناك تسريع يعني في تقوية هذه العلاقات، خصوصا مع دول هامة. تكلمتم عن إسبانيا، تكلمتم عن فرنسا. مثلا إسبانيا آخر يعني ما أكد عليه السيد رئيس الحكومة هو أن ازدهار إسبانيا هو مرتبط بازدهار المغرب، وهذا في الحقيقة يعني شيء هام حتى تكون دولة في قيمة إسبانيا تربط ازدهارها بازدهار يعني دولة مجاورة ويعني صديقة كالمغرب. هناك تكامل اقتصادي، هناك مبادلات قوية. كان عرفوا بأن إسبانيا يعني على يعني لسان السيد رئيس الحكومة أكدت على أن هناك يعني نوايا استثمارية لكتب لها 45 مليار يعني أورو إلى أفق 2050 في قطاعات استراتيجية، كقطاعات يعني الطاقات المتجددة، كقطاعات البنية التحتية، وكالعفو أيضا الشراكة اللي اليوم كاينة ما بين إسبانيا والمغرب وأيضا البرتغال في تنظيم كأس العالم ل 2030. أيضا كانت هناك تسريع في تنمية العلاقات الاقتصادية بين فرنسا وبين المغرب. لاحظ هناك يعني بعثات وزارية اللي قامت بزيارة في الأسبوعين الأخيرين، وكنتظروا أيضا زيارات في الأسابيع المقبلة، خصوصا وزير الاقتصاد والمالية المرتقب أنه في أواخر شهر أبريل يعني يقوم بزيارة للمغرب. اليوم فرنسا وصلنا تقريبا 14 مليار ديال الأورو في المبادلات التجارية، وهي أول مستثمر في المغرب. وهناك أيضا يعني على لسان كاتب الدولة في التجارة بأن هناك استراتيجية على مدى 30 سنة اللي هي غادي تقاسم يعني مشاريع مغربية مع مشاريع فرنسية. أيضا تكلمت على ألمانيا، تكلمت على يعني بريطانيا العظمى، على الولايات المتحدة. بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى كألمانيا وإنجلترا، هناك خصوصا مشاريع كبرى في ميدان الطاقات المتجددة. كنعرفوا بأن هذه البلدان عندها أهداف على يعني مدى يعني 2045-2050 من ناحية الحياد الكربوني، وكيعتمدوا كثيرا على المغرب. كنعرفوا بأن كاين اليوم أنبوب ومشروع كبير ما بين المغرب وبين بريطانيا العظمى لإمداد حوالي 7 ملايين عائلة اللي غادي تكون عندهم الكهرباء ممدودة يعني من الخط الكهربائي ما بين المغرب وبريطانيا، وأيضا ألمانيا يعني كتدخل في نفس النطاق، هناك مشاريع كبرى في ميدان الطاقات المتجددة. الولايات المتحدة هناك علاقات استراتيجية كبرى على كل المستويات اليوم، مستويات عسكرية دبلوماسية، بحيث هناك علاقات ويعني حلف استراتيجي بين البلدين، وهناك أيضا يعني تبادل تجاري هام، بأن الولايات المتحدة اليوم وصلت قريبا 7 مليار ديال الدولار المبادلات ما بين المغرب والولايات المتحدة، وهي رابع شريك تجاري للمغرب بعد إسبانيا فرنسا والصين. أيضا الصين دولة عظمى، وللمغرب اليوم علاقات قوية مع الصين، خصوصا يعني استثمارات في ميادين السيارات الكهربائية، اللي اليوم كاين شركات كبرى اللي كتعتمد على المغرب في يعني إنجاز اليوم مشاريع كبرى في هذا الميدان ديال الطاقة المتجددة، وخصوصا في البطاريات الكهربائية. إذن هناك اختلاف يعني لا من ناحية القطاعات ولا من ناحية الأقطاب الاقتصادية، هناك توازن. وهناك خصوصا يعني اليوم المغرب كيعتمد يعني على واحد أسس متينة، أولا استقرار السياسي يعني للمغرب، يعني كي نقولوا اليوم كيرسخ يعني هذا الاستقرار وهذه الحكامة، يعني لا في السياسة الدولية ولا في التدبير، وهذا هام بالنسبة للعلاقات الدولية، هو أن يكون هناك يعني استقرار سياسي. هناك أيضا الموقع الجيوستراتيجي، بحيث أن المغرب اليوم هو يعني امتداد يعني للتعامل الاقتصادي ما بين هذا الأقطاب، الصين والولايات المتحدة مع أوروبا ومع إفريقيا، بحيث نعرفوا بأن المغرب اليوم هو ثاني مستثمر في إفريقيا، بأن ثلثي استثمارات المغرب هي في إفريقيا، وهذا كيفتح يعني أسواق إفريقيا بالنسبة لأوروبا بالنسبة للولايات المتحدة والصين. نعرفوا بأن المغرب هو من أكثر الدول اللي عندها اتفاقيات تبادل حر مع 55 دولة، وهذا أيضا كيتعتبر مفتاح بالنسبة لهذا الأقطاب الاقتصادية، باش يمكن لها تولج يعني الأسواق العالمية. إذن هناك عدة مزايا، وكنتكلموش على البنية التحتية، بحيث المغرب اليوم تعتبر من أكثر الدول استثمارات في البنية التحتية، وكنعرفوا أهمية البنية التحتية في استقطاب الاستثمارات.
أعود إليك أستاذ حمدي، يعني شركاء المغرب كثر اليوم كما أشرتم، بفضل طبعا مجموعة من المقومات الاقتصادية، مجموعة من المكاسب التي يتوفر عليها المغرب والتي ممكن أن تتوفر في دول أخرى أيضا. برأيكم ما هي الإمكانات أو العوامل التي تفسر أفضلية المغرب على دول أخرى، وتجعل من دول كالولايات المتحدة كبريطانيا كالصين التهافت على الاستثمار والتعاون مع المملكة؟
بالنسبة للدول العظمى تنظر إلى المملكة المغربية بكونها حلقة الوصل بينها وبين كامل القارة الأفريقية، لأن المملكة المغربية لديها مشاريع جيو استراتيجية مهمة تربطها بكافة القارة الأفريقية، لديها مشروع أنبوب الغاز، لديها مشاريع مثل الطريق الذي سيكون يعني يربط دول غرب أفريقيا وكذلك أفريقيا الوسطى بالموانئ الأطلسية للمملكة المغربية. والدول الكبرى تنظر إلى المملكة المغربية وإلى هذه المشاريع على أنها فرصة لضخ استثمارات في هذه المشاريع العملاقة. كذلك المملكة المغربية لديها يد عاملة مؤهلة، لديها كذلك بنية تنظيمية جيدة، لديها بنية تحتية خاصة في مجال النقل، وكذلك في المستوى تشجيع المستثمرين والعديد من الحوافز التي تجعل المستثمر يقرر أن يذهب إلى المغرب ليستفاد من تلك المنظومة الكاملة للصناعة وما إلى ذلك، من أجل تحقيق أرباح جد طيبة لتلك الشركات. والمغرب الهدف الرئيسي من جلب تلك الاستثمارات هو توفير يعني العمل لجزء واسع من الشعب المغربي، اكتساب مهارات جديدة في صناعات مهمة مثل صناعة السيارات أو الطائرات أو الصناعات التي تعتمد على الذكاء الصناعي والتي تركز المملكة المغربية على اقتحامها. كذلك المملكة المغربية تريد المرور باقتصادها ليكون اقتصادا نظيفا في السنوات القليلة القادمة، ولذلك لديها مخطط كامل للتقليل من الانبعاثات الكربونية وترك رويدا المحروقات، والذهاب نحو طاقة الرياح والطاقة الشمسية وما إلى ذلك، لأن هذه هي الأسس لتحقيق اقتصاد مستدام.
أستاذ كومات، يعني من المؤكد طبعا أن للاقتصاد الدور المحوري في نسج كل أشكال العلاقات وحتى تشبيك المصالح الدولية. بالنسبة للمغرب، إلى أي حد برأيكم يبرز كشريك رئيسي يمكنه ضبط عقارب الساعة إن صح التعبير في علاقاته بفضل كل هذه الإمكانات التي يتوفر عليها؟
هو المغرب يتموقع خصوصا في العلاقات الجيوستراتيجية. احنا كنعرفوا اليوم كاين تحولات على الصعيد العالمي من ناحية العلاقات الاقتصادية، واليوم الأهداف بالنسبة يعني خصوصا بالنسبة للدول المتقدمة كالصين كأوروبا كالولايات المتحدة هي أنها تلج يعني بقوة السوق الإفريقية. كنعرفوا بأن إفريقيا هي المستقبل، لأن اليوم إفريقيا فيها 1.2 مليار نسمة، ومن المنتظر أنها توصل 2.5 مليار نسمة على يعني المدى ديال 2050. هناك أيضا يعني طاقات بشرية وطبيعية واقتصادية كبرى. المغرب اليوم يعني هو محور بالنسبة للولوج للقارة الإفريقية، أولا لأنه يحظى بواحد الاحترام كبير يعني اليوم داخل الدول الإفريقية، أيضا هناك مبادرات ملكية سامية لليوم عندها واحد دور استراتيجي كبير على الصعيد الإفريقي، ك يعني المشروع الأطلنطيكي الذي نادى به صاحب الجلالة وكيجمع 23 دولة يعني إفريقية اللي هي على يعني صعيد البحر يعني المتوسط، أيضا فتح دول الساحل على البحر المتوسط، وهذه أيضا بادرة قوية من طرف صاحب الجلالة. احنا كنعرفوا العزلة يعني اللي كيشكو منها حد الدول، هذا كله أعطى واحد التموقع هام للمغرب. كنعرفوا الأنبوب أيضا اللي كيربط اللي غادي يربط إن شاء الله المغرب مع نيجيريا، كنعرفوا الميناء المتوسطي اللي بالداخلة اللي هو الهدف منه ماشي هو ميناء يعني جهوي ولكن ميناء قاري، لأن يعني الهدف دياله هو ربط إفريقيا بأوروبا بالولايات المتحدة ويكون أيضا محور للتجارة الإفريقية بصفة عامة. إذن كل هذه يعني المزايا كتخلي المغرب اليوم يعتبر قطب اقتصادي وصلة وصل ما بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى وإفريقيا. أيضا المغرب كي عنده توجهات، عنده توجهات استراتيجية كبرى، لأن المغرب اليوم عندنا توجهات استراتيجية على المدى المتوسط ل 2030 و 2035، وأيضا عندنا توجهات استراتيجية على المدى الطويل 2050 لمشاريع كبرى في الطاقات المتجددة، في تحليات المياه، في الصناعات الكيماوية. كنعرفوا اليوم بأن المكتب الشريف للفوسفات عنده برنامج استثماري اللي كيتعدى 70 مليار ديال الدرهم، وايضا التوجه ديالو الاقتصاد الاخضر بحيث ان الفلاحه يعني الدوليه يعني في المستقبل يعني كتعتمد غادي تعتمد على المواد المصنعه النظيفه بطريقه نظيفه، والمغرب من خلال مكتب الشريف للفوسفات عنده اليوم يعني واحد التموقع دولي كبير اللي غادي يجعل المغرب انه ايضا في الميدان الكيماوي الميدان الفلاحي يكون عنده يعني يعني مستقبل زاهر. ايضا من ناحيه السياحيه كتعتبر ايضا من يعني القطاعات الهامه. كنعرفوا المغرب وصلنا اليوم 13 مليون سائح، والهدف يعني على يعني مدى 2026 اننا نوصل 17 مليون، وان هذا العدد يعني يزيد يتنامى في 2030 مع تنظيم كاس العالم. اذا هناك عده افاق وعده مزايا اللي كتجعل ان المغرب اليوم كيحظى بواحد الاهتمام يعني على الصعيد الدولي. كما تفضلت لأنه أولا هناك يعني مزايا من ناحية الاستقرار السياسي، من ناحية الموقع الجيوستراتيجي، وكاين واحد الحكامة من ناحية التدبيرية، وكاين واحد الاحترام، لأن هناك يعني واحد خريطة الطريق اللي كتدخل فيها اليوم المشاريع الكبرى والقطاعات الاستراتيجية اللي اليوم المغرب سنها على مدى متوسط والطويل.
نعم أستاذ حمدي، يعني مجموعة من المزايا، مجموعة من الإمكانيات تفسر أفضلية المغرب وبأن يحظى بشركاء متعددون متنوعون. الآن المغرب كيف برأيكم يختار شركائه؟ ما هي مبادئ ومرتكزات الدبلوماسية الاقتصادية المغربية؟
بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية المغربية ترتكز على عدة مبادئ، من أبرزها فلسفة جنوب جنوب، لأن المملكة المغربية دائما تتوجه إلى أفريقيا بوصفها الامتداد الجيوسياسي لها. فالمغرب لا يخفى عليكم أن له نفوذ ديني نظرا لأنه يكون الأئمة، له يعني نفوذ مذهبي حسب العلماء يعرفون أن المغرب كان السبب في نشر المذهب المالكي في عموم غرب أفريقيا وكذلك زوايا الحسنية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى كون المغرب مركز تعليمي مهم لكافة أفريقيا. فالمغرب يستقبل 25 ألف طالب أجنبي، أكثر من 80% منهم من أفريقيا، وهذا انعكس على المشهد السياسي وال الجيو استراتيجي في المنطقة، نظرا لأننا الآن نتحدث عن وجود رؤساء دول قد درسوا في المغرب، وبالتالي الطلاب الذين درسوا في المغرب أصبحوا بمثابة سفراء للمملكة المغربية في القارة الأفريقية. وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، فالرئيس الحالي لموريتانيا هو من أحد خريجي الأكاديميات في المغرب، كذلك الرئيس الحالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري نفس المسألة، كذلك حتى رئيس الجابون وغيرها من الرؤساء الآخرين. وبالتالي المغرب متغلغل بشكل جد كبير خاصة في القارة الأفريقية، وهنا نتأكد أن المغرب كذلك يعمل على بسط نفوذ شركاته مثل شركة الاتصال، كذلك البنوك المغربية يعني منتشرة كذلك في كافة تقريب الدول الكبرى الأفريقية، كذلك شركات الخدمات الأدوية والأسمدة وما إلى ذلك. المغرب بفضل كذلك نفوذه الذي أصبح يتعاظم يوما بعد يوم، بدأت الدول الكبرى تأخذ المغرب على أنه القاطرة الكبرى التي تجر كافة دول الساحل والصحراء نحو التقدم. لذلك نشهد تركيزا مهما على المملكة المغربية، وكما ذكرتم في بداية الحلقة فالمملكة المغربية بدأت تحول سياساتها لتكون مرتبطة بملف الصحراء المغربية، ليكون هو كما قال جلالة الملك في خطاب ثورة الملك والشعب للدورة 69، بأنه يرى لأن المغرب يرى صدق الصداقات ويقيس نجاعة الشركات عبر ملف مغربية الصحراء، وهذه النظارة هي التي ينظر بها إلى العالم.
شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ حمدي القروي الكاتب والمحلل في مجال الجغرافيا السياسية من تونس. أشكر أيضا الأستاذ عبد اللطيف كومات عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على كل هذه التوضيحات. الشكر لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.